بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النحل في الآية 31، بسم الله الرحمن الرحيم: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الكلام عن أن الجنة جنات وليست جنة واحدة، ولكل جنة من هذه الجنات درجات وليست كل جنة رتبة واحدة، وبعد الكلام عن أن الجنة سميت بالجنة إما لأنها مستورة بالشجر وإما لأنها مستورة عن المعرفة، وبعد الكلام عن أن الجنة في ظل دائم وفي ظلال دائمة لأنه لا شمس فيها ولا قمر ولا زمهرير، وبعد الكلام عن أنها محل الطهارة فلا نجاسة فيها ولا قبارة، لا بد من التكلم عن قانونها قبل الدخول في بحث الكلام عن نعمها، لأن البحث في الجنة من ناحيتين: تارة من ناحية قانون الجنة الحاكم هناك، وأخرى الكلام في نعم الجنة التي يتنعم بها المتقون وكل الداخلين إلى الجنة. بالواقع من ناحية قانون الجنة هو قانون سيتفاجأ به المرء. طبعا قبل الكلام عنه لا يحسن أن نقيس سلطان الله بتمامه على ما نراه في الدنيا، لأن الدنيا هي جزء من سلطان الله، ولا يوجد قاعدة ولا دليل على أن الحاكم في الأرض هو الحاكم في بقية سلطان الله جل وعلا. من الممكن أن يكون الحاكم أي القوانين الحاكم المسير المدبر، من الممكن أن تكون القوانين الحاكمة في غير الأرض تختلف عن القانون أو القوانين التي تحكم في الأرض، على أننا أشرنا سابقا إلى أن القانون الحاكم في الأرض وإن كان المتوهم وحدته أي أنه قانون واحد وهو قانون العلة والمعلول بناء على الخبر الوارد أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابه، إلا أنه يوجد شيء في الأرض ولو على نحو العبرة محكوم بقانون غير قانون العلية وهو قانون الإرادة الإلهية، ومثاله واضح كبث الروح في الجنين عند اكتمال الأربعة أشهر. على كل مع الالتفات إلى هذا، فالقانون الحاكم في الجنة عبر عنه بتعبيرين بحسب النص القرآن: تارة عبر عنه بقانون المشيئة، وليس المراد بالمشيئة مشيئة الله، لأن مشيئة الله هي الحاكمة في سلطانه في الجنة والنار في الآخرة والدنيا، فإذا قلنا أن الحاكم في الجنة هو قانون مشيئة الله فلا تميز حينئذ للجنة على غيرها، إنما الحاكم في الجنة هو قانون مشيئة العبد، قانون مشيئة الحال في الجنة، قانون مشيئة المنتفع في نعم الجنة. بالواقع الآيات التي تكلمت عن هذا القانون بهذا اللفظ هي خمس آيات من خمس سور. الآية الأولى من سورة النحل، وقد تقدم في أول الكلام: لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، أي أن الجنة تبعا لمشيئة من يحل فيها، ولذا أسندت المشيئة إليهم ما يشاءون، ولم يقل المولى جل وعلا لهم فيها ما يشاء. كذلك في سورة الفرقان، في سورة الفرقان الآية 15-16 محل الشهد، الآية طويلة، محل الشهد: أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها، أي في الجنة، ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. طبعا باعتبار أن القرآن له بطون، فلفظ الخالدين وإن كان صفة للمتقين إلا أنه أيضا ما يشاءون حال كونهم خالدين، فبيكون هذه المشيئة حينئذ خالدي، بمعنى حتى وضحها أنه لذائذ الجنة لا يمل منها، بخلاف لذائذ الدنيا، فالنفس حينئذ على حالتين: على حالة الإقبال إليها وعلى حالة الإبراء عنها. بس تشبع أنت من لذة الدنيا بتمل، أما بلذة الآخرة أنت في شوق دائم. بالإضافة إلى ذلك، لذائذ الدنيا منقطعة، أنه أنت على 90 بتطلع بنفسك مناحي، بعض اللذائذ بتليها انتفت من نفسك، مثل لذة النكاح، بتليها ما عادش عندك لذة، ما عادش عندك ميل. بخلاف الجنة، الميل إلى كل اللذائذ يبقى ما دام هم باقون في الجنة، وهم باقون حينئذ على نحو الكفر. الآية الثالثة التي تكلمت عن ذلك في سورة الزمر، الآية 33-34، يقول المولى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. عند ربهم أي أنه أفضل مكان هو الجنة، ولذا وصفت حينئذ بلفظ الظرف، لأنه عند هي ظرفية، عند ربهم ذلك جزاء المحسن. كذلك من جملة الآيات أو الصور التي تكلمت عن قانون المشيئة، مشيئة العبد، سورة الزمر، في إلناها سورة الزمر هي الآية تلك، عفوا، الآية الرابعة سورة قاف، سورة قاف في قوله تعالى في الآية كمان 31-35، محل الشهد فيها يقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب، أي تائب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. بالإضافة إلى قانون المشيئة، هذه الآية هي من جملة الآيات الغرر، يعني الوحيدة في القرآن، التي تكلمت عن مطلب غير ما تكلم عنه، انه مش بس بالجنة محكومة لقانون المشيئة، الجنة كما تترى بانه محكومة لمشيئتك، مع ذلك يتفضل المولى بقانون اخر عليك، شو ما ذكروا اجمله، ولذا قال: ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طبعا الزيادة إما في الأشياء التي لم تخطر على بالهم، أو في الأشياء التي لا تبلغ أمانيهم إليها، والآن سترى أن الأماني محددة بمناط، رح تشوف بالجنة أشياء أزيد مما تتوقع، أزيد مما تتصور، أزيد مما تحتل حينئذ من الوجود، تحتل بحيزيك الجسدي والروحي. هذا الحيز الجسدي له متطلبات، هذا الحيز الروحي له متطلبات، بالإضافة لها المتطلبات هناك أشياء أخرى ستفاض عليك من قبل الله جل وعلا، وبالاستشهاد بقوله ولدينا مزيد. كذلك الآية الخامسة وهي في سورة الشورى، الآية 22: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والروضة هي الأرض الخضرة بحسن النبات المحفوفة بالشجر. محفوفة بالشجر وما تكونش خضرة بيسموهاش روضة، وإذا كانت خضرة ومش محفوفة بشجر كمان ما بيسموهاش روضة. الروضة يشترك فيها أمران، الأمر الأول أن تكون خضرة بحسن النبات، اثنان أن تكون محفوفة بأشجار. في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، كذلك هذه من الآيات الغرر، يعني تكلمت عن مطلب ما تكلم عنه بقية الآيات، وهو قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير، أي إنه أفضل نعمة الله جل وعلا تفضل بها على العبد إن يجعل الكون تبعا لمشيئته، إلا هو قانون المشيئة. إذا المولى جل وعلا طبعا أولا وصفه بذلك، وذلك إشارة للبعيد، والاستعمال هذا اللفظ يؤتى به في أحد نحوين، إما للبعد المكاني وهذا مش مورد هنا لأنه عم يتكلم عن حقيقة الجنة، أو للبعد المعنوي، أنه هذا مطلب أنا عم نحكي عنه، هذا أعلى من عقولنا، لذا أشار إليه بلفظ ذلك، أنه أكبر تفضل من الله جل وعلا على المرء أن يعيش بجنة تابعة لمشيئته، تابع لأمانيه، تابع لرغبيته. لذلك قال ذلك هو الفضل، ثم مع ذلك وصفه بلفظ الكبير. ما الفضل بحد ذاته هو أكبر استحقاق، فكيف إذا كان أيضا موصوف بلفظ الكبير كما في سورة الشورى قلنا في الآية 22. هذا القانون وصف بأنه قانون المشيئة بخمس آيات في خمس صور، وأيضا وصف بقانون الاشتهاء نفسه، وصف بقانون الاشتهاء في ثلاث آيات من ثلاث سور. في سورة الأنبياء في الآية 102 في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، شيء الحسنى هو وعد الله بالجنة لمن اتقى، ولذلك الآيات قد تقدمت سابقا في قوله تعالى مثلا في سورة الفرقان الآية 15-16 بيقول أم جنة الخلد التي وعد المتقون، في آخرة بيقول كان على ربك وعدا مسؤولا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، الوعد بالجنة، أولئك عنها أي عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها، هو الصوت الخفيف، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. شوف عبر عن قانون المشيئة بقانون الاشتهاء، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طبعا التعبير لنكتي هلأ سيأتي بيانه. الآية الثانية في سورة الزخرف الآية 70-71 قوله تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف، والصحاف هي القصاع، بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الآية الثالثة هي في سورة فصلت في الآية 31 ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، الادعاء على وزن الافتعال، والافتعال اي فعل لما بيجي على الوزن بيكون هو طلب الشيء، يعني طلب اي شيء تطلبه فيتحقق حينئذ في الجنة. بما بالواقع قبل ان ننتقل الى جهتين لابد ان نشير اشارة ان المولى لما عبر عن هالقانون بتعبيرين، ليش ما اكتفى بتعبير واحد هو قانون المشيئة. بالواقع المولى جل وعلا عبر عن قانون المشيئة بقانون الاشتهاء حتى ما تتوهم انه طيب ما دام المسألة مسألة قانون المشيئة، انا بكرة مش انا يعني شخصي انا بدفع لك واحد زنديق بقول لك يا خي اذا بالجنة قانون الاشتهاء في الواحد يشتهي ان يكون ربا نعم الله مثلا، اذا بتقول قانون المشيئة في انه الله يشاء أن يكون ربا، المولى جل وعلا لذلك ما اكتفى بلفظ قانون المشيئة ليبين حدوده، انه قانون المشيئة صح، بس قانون المشيئة تبعا لشهوة النفس. الشهوة لغة وعرفا وبحسب الاستعمال القرآني ليلا تستعمل في كل مورد تطلب النفس فيها اللذة. في أي مورد تطلب فيها اللذة بسموها شهوة. لذلك مثلا لما أنت بتروح لمكان في تعب ما بيسموه حينئذ شهوة. الشهوة متضمن أن يكون طلب لذة تتلذذ به النفس. بناء على ذلك فأنت بدك تشوف في داخل نفسك شيء منابع الالتذاذ. منابع الالتذاذ ما حينئذ محصورة، والآن سنتكلم عنها عندما نتكلم عن أقسام النعيم في الجنة. بتليع المولى جل وعلا لحكمته فطر النفس على كل أقسام النعم. إذا فطرها على كل أقسام النعم فقانون المشيئة تبعا لما تشتهيه النفس من لذائذ. هذا حد قانون حينئذ المشيئة. من هم ما فيك تقول انه والله انا بقانون المشيئة غدا نبهول انا وبالجنة اريد ان ارجع الى الدنيا فلازم ارجع اذا كان والله المضارع قانون المشيئة. اريد ان اكون ربا لازم اتحول الى رب. اكون ان تنتفي الجنة وهذا ما يلزم من وجوده العدم وهذا محال. يعني بيطلع لك واحد زنديق او يا خي واحد مش بنقول عنه زنديق واحد متدين بيقول لك يا مولانا يعني اذا كان قانون المشيئة هالقد يعطى للمتقي غدا. طيب بيقول لك انا بدي موت بالجنة. طيب ان مات وبكذب ايات قرآنية فيه خالدا فيها. او ان يشيء نفي الجنة. اذا انتفت الجنة معناته انه كل البشر معش حين في جنة الخلد. وهذا بينتفي وعد الله. ما الله عم يوعد ان يكون المتقين في الجنة. انت إلك المشيئة صح بس المشيئة محددة. محددة في بحر الشهوات واللذائذ. بس. مش انه محدد تغير كون. مش انه محدد انك تطال يدك على حياة الاخرين على جنان الاخرين. او على سلطان الله. تبدل سير التكويني. بيكون قطع سلطان الله جل وعلا في عالم الزمن من الدنيا الى البرزخ الى الاخره. تقول لا والله انا بدي ارجع الى الدنيا يا رب. انا والله بدي ارجع الى الدنيا عاجبني والله ابن عقولي كثير حتى من جنة. ما تضبطش. الى مشيئة فيما تشتهي. عشان هيك عبر عن قانون المشيئة بقانون الاشتهاء حتى ما تيجي حينئذ هذه التوهمات. بناء على ذلك كما ترى أن قانون المشيئة في الآخرة مشيئة العهد هي السبب في حدوث الشيء. لما بتكون هي السبب في الحدوث في أصل حدوثه. هلا أنت لما بدك تعمل يعني بدك تستحضر على السياحة بدك تمشي من خلال الأسباب التكوينية التي أودعها الله في الكون. من جملة الأسباب الكونية أنه جل وعلا أوجد بذرة التفاح، أوجد الأرض قابلة للحرث، أوجد قانون اسمه قانون الزراعة بينمي السير عليه بينمي الشجر. شو بينمي الشجر؟ يعني أنه بدك أنك تحط البذرة في الأرض وتنتظر العوامل الجغرافية والعوامل البيئية والعوامل الطبيعية وتراعي سير الشجرة ضمن هالعوالم حتى تنبت الشجرة وتكتمل لترجع تثمر وتعطي تفاح. هذا قانون العلي والمعلوم. إذا أردت أن تأكل التفاح بدك تمارس كل العمل من خلال قانون السبب والمسبب الذي أودعه الله في الأرض. وبالأخير لما توصل للتفاحة قديش أنت تلاقي حالك إنك مبسوط إنك عم تأكل من جنى يديك. أنت كل اللي عملته انك انت استثمرت الاسباب لايجاد التفاحة. بالجنة فيش اسباب. في جهة خالقية لإلك. بس خالقية بالعرب بالتبع. ولهم فيها ما يشتهون. تشتهي التفاحة بتصير تفاحة قدامك. مش بس انك بتقطع قانون الاسباب. لانه انت كمان بتصير تحس حالك انه انت عندك قدرة تخلق، يعني قدرة اخلاق، قدرة ايجاد، انك توجد شيء. هذا من شيء. من جهة تانية ساعة انت هلا تطلع بهذا الكون، صحيح كما ترى انه عظمة الله تتجلى به، ولذا جعله الله آية من آياته وعبرة من الامور التي نعتبر بها، صح؟ بس بقانون، بس هذا الكون، يعني الدنيا ثابته، صح؟ تتبدل ربيع خريف صيف، بس ترجع الى دوره، ترجع فيها ثابته، وان تغيرت ظروفها او احوالها او قيودها او جزئياتها، بس الى قانون اساسي مش عليه. وما يجري في لبنان بيجري في اوروبا، وما يجري في اوروبا يجري في كل اوقاع الارض بقانون المشيئة. لا، بقانون المشيئة انا وانت بالجن. يا خي انت بتشتهي تكون بالبحر، بس البحر حد منك، هذا بيشتهي ان يكون على الاسرة وبين حور عين وخدم واكل وشرب وموائد. فتجد من خلال قانون الاشتهاء نموذجان من سلطان الله في مكان واحد. تجد في قانون الاشتهاء في المكان الواحد، بس بده يكون بزمنين. كذلك قطعتان او نموذجان من سلطان الله بنفس المكان اللي كنت عم تاكل وتشرب ويعد بين الخدم والحشم والجواري و تتمنى انه تشتهي انه اقولي معاش بدي يوم، بدي والله انزل على البحر او بدي انزل على النهر. بيتبدل كل هذا العالم وبيصير هناك عالم اخر. يعني انت قادر تتصور تبدل الكون حواليك؟ ففي هو بيصير شوية زلزال، والزلزال على قسمين، افقي يعني هيك الارض بتطلع وبتجي، او عمود هيك بتطلع وبتنزل، بيهز شوية الكون قدامك شوي، ترتب العباد ومش قادر تتصور صورة الكون يهتز. كل ما تتصور صورة الكون يتبدل. وشو بيتبدل؟ تتبدل ماهيته. عندك ماهية شيء انت بتبدلها بماهيتين تبعا لاشتهائك. اي عقل يمكن له ان يتصور حقيقة ماهية الجد؟ مشيئة العبد هي السبب في الحدوث. طبعا حتى لا يتوهم احد انه والله هو صار رب هناك، لا، انما هو تبعا لمشيئة الله. ولذلك المولى جل وعلا اكد على ذلك في موردين، طارة في سورة الانسان الظهر في الآية 20، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما، واخرى في سورة التكوير الآية 29، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هذا من جهة. من جهة تانية انه قانون المشيئة في الاخرة في الجنة بالنسبة الى المتقي الى العبد الى المؤمن هو كنموذج من فعل الله جل وعلا ان مشيئته سببا في الحدوث. واليه اشار المولى جل وعلا في سورة ياسين في الآية 82 83، انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بالواقع أيضا قبل الدخول في النعم، إذا لاحظت أنت الآيات الوردة اللي عبرت عن القانون بقانون الاجتهاد، ما قال ولكم فيها ما تشتهي النفس، قال ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس. إلى في مورد، في مورد وهم فيما اشتهت أنفسهم، في مورد ثالث اللي هي في سورة الزخرف يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لما أتى بلفظ الجمع للنفس من هون يمكن تطلع بالجنة، بتلاقيها كل قطعة فيها بمهية تختلف عن المهية التانية. بتلاقي هون في أكل أو نيجي في منكح أو نيجي طبعا مش المنكح تحت المرأة والمسمع بس إنه بيكون حقيقتها هاي وإن كانت مستور. في مورد ثالث مختلف، مورد رابع مختلف، تبعا للأنفس مش تبعا لنفس واحد. لذلك المولى جل وعلا عبر بلفظ الأنفس وليس بلفظ النفس. هذا من ناحية ما يمكن أن يقال في قصة يعني أو التعبير عن قانون الاشتهاء وقانون في الإذن الشهوي، إلا أنه أجمع مورد وصف المولى جل وعلا هذا القانون هو في سورة الزمر. لذلك الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان الجزء التاسع صفحة 85 في قوله تعالى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين نص عبارته، وهو أفضل تفسير من الأولين والآخرين بنظر النظرين وإن كنت أنا أقلهم نظر. بقول ما لو اجتمع نص عبارة الطبرسي، بقول ما لو اجتمع الخلائق كله على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على من تضمته هاتان الصفتان تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا من جهة. من جهة ثانية قبل الدخول في عالم النعم طبعا ولدينا مزيد قلنا أنه طارة المزيد في أصل النعم وهذه شغلة ما بنعرفها ما فينا نحكي عنها أبدا، أخرى لا من باب التفضل أنك أنت بتشتهي شيء مقداره بيجي مضاعف، أنت بتشتهي بمقدار بيجي مضاعف من باب فضل الله ولدينا مزيد. من ناحية الزمن، من ناحية الزمن في الأوقات الشريفة الله بضاعفها حتى يفرجيك شرفها، مثل مثلا يوم الجمعة كما ورد في الخبر عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام إمام البقر أو الصادق قال إذا كان يوم الجمعة وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار عرف أهل الجنة يوم الجمعة، عرفوا أنه اليوم يوم الجمعة لا لما يرون من تضاعف، شوف من تضاعف الزيد من تضاعف اللذة والسرور، وعرف أهل النار يوم الجمعة وذلك أنه تبطش بهم الزبادية. أيضا إذا بدك تشوف يعني في باب عالم المزيد بتلاقي الأخبار كثيرة جدا، بس من جملتها إذا بدك تجيب من كل صنف مثال، من جملتها حينئذ ما ورد في الخبر عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يقول إن الرجل يبقى على مائدته أيام الدنيا، يعني قديش عمر الدنيا؟ عمر الإنسان بالأرض او عمر ادم، مش عمر ادم بالارض ما صاروش 10,000 عام. اذا بدك تقول في ادم قبل ادمنا هذا قديش عمر الانسان، اذا بدك تقول الدنيا قبل ما تكون يعني الدنيا موجوده قبل وجود الانسان قديش عمر الدنيا، هذا العمر كله تعد انت بس في مورد واحد على مأدبي على مائدي. إن الرجل يبقى على مائدته أيام الدنيا ويأكل في أكلة واحدة مقدار أكله في الدنيا، وإنه ليوضع المائدة بين يديه فلا ينقضي شبعه عمر الدنيا، وإنه ليوضع الإناء على فيه فلا ينقضي ريه عمر الدنيا. في خبر ثاني عن الإمام الباقر يقول إن أهل الجنة يوضع لهم موائد عليها من سائر ما يشتهون من الأطعمة التي لا ألذ منها ولا أطيب، ثم يرفعون من الموائد إلى غيره ويبلغ في غداته 70,000 صنف من لحوم الطير وفي عشائه مثل ذلك. في خبر ثالث علمام الصادق فإذا أكل ما شاء سقي شرابا طهورا فيطهر بطنه فيصير ما أكل رشحا يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الأزفر. يخرج من جلده أطيب ريحا من المسك الأزفر ويضمر بطنه، ترجع بطنه مثل ما كانت، وتعود شهوته. مش انه والله التذ شبع، التذ بس شبع ودغري بنتفي، بس عنده شهوة تاني للأكل مرتين. كل اللي أكله شو طلع؟ ما طلع قاذورات وريحة نتنة، طلع مسك، فيزداد مسكا. في خبر رابع، كلما شبع ألقى الله عليه ألف باب من الشهوة في الأكل، ثم يأتي بالشراب على برد الكافور، والكافور مهدد للأعصاب. ثم يأتي بالشراب على برد الكافور وعلى ريح المسك، فإذا شرب عظم ما أكل من الطعام ويأكل مقدار 40 عاما. في خبر خامس، ويجد لذة ما أكل المقدار 40 سنة. في خبر سادس، يقول إنه يأكل المؤمن من كل صحفة 70 نوعا من الطعام. أنت أي صحن بتحط فيه نوعين من الطعام؟ تحط فيه نوع واحد. هذه كلها أمثلة لقوله تعالى ولدينا مزيد. أنت أي صنف بدك بتحط بالصحن؟ صنف واحد. بتحط صنف ثاني إن يكون مكمله، لا لا لا، تعمل من المجموع صنف ثالث يؤكل، بس صنفين متناقضين ما بتحط. في الخبر انه ياكل المؤمن من كل صحفة 70 نوعا من الطعام لا يشبه بعضها بعضا، حتى ما تقول انه والله تقتل بعضها ببعض وتطلع طبخة واحدة مثل طبخة بواسم الطنبوري، لا، كل واحد يظل طبخة لحام. لا يشبه بعضها بعضا ولا يختلط بعضها ببعض، وكلما يأكل يجد لذة الأول من آخره، من آخره، وكان اشتهاؤه باقيا. في خبر سابع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما ذكر كثرة ما يعطى المؤمن من الحور، هلا راح نقول الحد الأدنى من الحور قديش بياكل، الحد الأدنى من الطعام وغيره، قال وبين يدي كل حوراء 1000 خادم، بيد كل خادم كأس من ذهب، في كل كأس 100,000 لون من الشراب. انت الكأس بتحط فيه كم لون من الشراب؟ حطت فيه لونين وثلاث، ما بدهم يمتزجوا بعضهم بالجنة، كل لون بيضل حال من دون مزج. هذه ولدينا مزيد. 100,000 لون من الشراب لا يشبه بعضه بعضا. وبعدما ذكر كثرة بيوته قال وفي كل بيت 100,000 مائدة، وفي كل مائدة 100,000 قطعة، وفي كل قطعة 100,000 لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا. يجد ولي الله من كل لون 100,000 لذة. انت كل لون من الطعام له لذة وحدة عندك بالدنيا، بس بالآخرة كل لون من الطعام له 100,000 لذة. هذه كلها بتندرج تحت قوله تعالى ولدينا مزيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبخل الناس من ذكر النبي ولا من صلى عليه.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. طبعا إذا ما نتكلم بالواقع عن مصادق ولدينا مزيد بالطول، بس نكتفي بما ذكرناه من ناحية اللذائذ، من ناحية الطعام، من ناحية الشراب، والأدلة فينا نحكي، في ناس نحكي درائق، أو في ناس تحكي أكثر مش الدرائق. أما من ناحية النعيم، من ناحية النعيم لابد أن نذكر أصل النعيم، يعني أصول النعيم المفطورة عليها الناس، مدام قانون الاشتهاء محكوم، قانون المشيئة محكوم فيها. بالواقع طبعا بعض الفلاسفة ذهب إلى أن الجنة لذائذها روحية فقط، وهذا قول مردود ما بصح، لأن الآيات كثيرة يشربون يعني فيها آيات تدل على الشرب، في آيات تدل على الطعام، في آيات تدل على الحور العين، في آيات بتدل على نعم أو على نعيم جسدي مادي. فشو بتسوي بهالآيات إذا بتقول إنه الجنة كلها لذيذة روحية؟ ما بيصح. أيضا بعض أهل السنة ما وجدوا قال إنه هني بصائرهم معمية، ما وجدوا بأبصارهم إنه آيات تدل على اللذيذ المعنوي. رح نشوف إنه في آيات بتدل على اللذيذ المعنوي. وبناء عليه فالجنة تشتمل على قسمين من النعيم، على نعيم مادي جسمي يعني تتلذذ النفس بلذيذ مادي، وأيضا نعيم روحي تتلذذ بلذيذ روحي أكثر من ذلك. هلأ نحن بالدنيا أصل النعيم عندنا على ثلاث أقسام: لذي فكري، ولذي نفسي، ولذي بدني. اللذي الفكري هي لذة العلم، لذة الحكمة. اللذة النفسية هو لذة الغلب، لذة الرئاسة، لذة التملك. وهذه أمور واضحة. طبعا أشرفها هو اللذات العقلية، ما يوازيها في الآخرة شو رح تشوف فيما بعد، وهو النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة إلى اللذات البدنية في الدنيا هي الأكثر وجودا، صح، لكن هي الأكثر آلاما، هي الأكثر أنواعا، بس هي الأكثر مللا لأنك بتملى. أي لذة من لذات الدنيا أنت بتداوم عليها إلى آخر حياتك؟ ما بتلاقيش المريض بيعوف حتى الطعام حتى الشراب، ما بيعوف حتى النوم. المتألم، مش المريض، المتألم أو الفزعان أو المسكول ما بيعوف حتى النوم. ما في لذة من لذات الدنيا المادية إلا وتعاف، إلا وتملها النفس. على كل، بالنسبة إلى اللذاذ المادي، لأنه هلأ قسمنا بحثنا في اللذاذ المادي، اللذاذ المادية على نحو الحظ هي 10، هي المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمشم والمسمع والمبصر والمركب والخادم والمرفق. هالأمور اللي بتلتذ فيها النفس. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الحكماء، طبعا هنا عند الحكماء، جعل اللذائذ المسطورة عليها النفس تلتز فيها 10. هلا بتقل المركب، طبعا لما انت ليش بتتفاخروا بالسيارات؟ لو ما كانش المركب لذي ليش بتفاخروا بالسيارات؟ بس حتى لما كنت المراكب حمير كانوا يتفاخروا بالحمير، يجيبها فير، لك يتفاخروا بجلال، لك حتى جلال يعملوا له شراشيب من تحت. لو ما كانش هو مقصد للتفاخر ما كانش عملوا لجلال شراشيب وبيعملوا له بزينوها وبيرسموها. مع ذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من حكمته، انه جعل المركب والمرفق والخادم من جمله المبصرات، اللي هو بالضبط انت بتلتزم فيها ببصرك بس. يعني بالله عليك تجيب الطياره شبح ولا جبتها مرسيدس؟ هو الذي بالبصر انك تطلع فيها، اما ما ماشي كله واحد، ما كله عم يسوق، مهم ما تقطعش، لانه جعلها من جملة المبصرات صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الخبر عنه، روي عنه صلوات الله وسلامه عليه، اتى عمار بن ياسر وقد رآه امير المؤمنين لعمار يتنفس لك نفس الصعباء، قال له: علام تنفسك يا عمار؟ إن كان على الآخرة فقد ربحت تجارتك، وإن كان على الدنيا فقد خسرت صفقتك، فإني وجدت لذاتها 7: المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات. هلا بما تتم، حتى قبل ما نكملها، حتى ما تنتهي الذهن، الدنيا كلها إلى حيثيتين. هذه الدنيا إذا كان هي الوصول لعلة أو التلذذ فيها ببعدك عن الله فهي مذمومة، وإن ذمة في القرآن. وإذا كانت الدنيا طريق للوصول إلى الله فهي ممدوحة، ولذا أيضا مدحة في القرآن. تشوف وجه المدح والثناء. عشان هيك امير المؤمنين عم يقول له انه انت عم تتنفس الصعوبات على هالدنيا حال كون حائل بينك وبين الله، شو بدك فيها؟ هو عم ينظر الى جهة ذمها لا الى جهة مدحها. حتى ما تتوهم تقول اذا هو ذم هول الامور السبعة امير المؤمنين، كيف الله جل وعلا بده يجعلهم من جملة النعيم الاخروي، يجعلهم من جهة المدح مش من جهة الذم. تتمة الخبر قال له انه فاني وجدت لذاتها سبعا المأكولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات، فاما المأكولات فافضلها العسل وهو من ذباب النحل، واما المشروبات فافضلها الماء وهو مباح اهون موجود واعز مفقود، واما المنكوحات فما بال فيما بال، وحسبك أن المرأة تزين بأخس شيء وتراض بأقبح شيء، وأما الملبوسات فأفضلها الديباج وهو الحرير وهو للجدود، وأما المشمومات فأفضلها المسك وهو دم فأرة غزال، وأما المسموعات فريح هابة في الهواء. شو المسموع؟ أنت بتتكلم يعني أنت عم تعطي دفع للهواء، هو عم يتأرجح، حتى أرجح هو هذا المسموع، فريحا هابة في الهواء، وأما المبصرات فخيالات صائرة إلى الفناء. اللهم صل على محمد. هذه جهة الذم لإلى بعدنا ما تخليه هلا عم نحكي من الذنب، مش معقول نحكي بجهة الذنب من ناحية مدح، من ناحية مدح ما تلتذ به النفس. إذا كان ما تلتذ به النفس فهذه الأمور السبعة كلها موجودة في الجنة. طيب إذا ما نبلش فيها مش لازم نبلش بالأعظم؟ بالنسبة إلى الأعظم، أعظم لذة مش نعيم، أعظم لذة يعني عم نقول جهة مدح، جهة مدح من ناحية اللذائذ، أعظم لذة من هذا النعيم السبع هو لذة النكاح. لذة النكاح أولا لما ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء. خبر، خبر ثاني عن الإمام الصادق نفسه يقول إن أهل الجنة لا يتلذذون بشيء في الجنة أشهى عندهم من النكاح، لا طعام ولا شرب. شو بسوي لك اذا كورد بخصر؟ يا خيي بالله عليك، ممكن بعض النساء يسمعونا هلا كلام مش ألذ شيء تفسوه هذا الورد عن الإمام الصادق. في خبر ثالث في قوله، في تفسير قوله تعالى: في شغل فاكهون. قال شغلوا، شغلوا شغل أهل الجنة، شغل يعني شغل دائم، لكن والشغل يعني فترات إنية بتوقف، بس شغل دائم. في شغل فاكهون، قال شغلوا بمفاكهة النساء وملاعبتهن. شوف لتشوف انت قديش هو اعظم من صح. لا يحسن الواحد انه يذكر بالتمام انصافا، لا يذكر بالتمام خاصة احنا يعني مجلس مختلط، لا يذكر بالتمام كل هذا الذي من شؤون. لذلك المولى جل وعلا لما انزلت سورة الدهر وكانت هي بحق امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسيدة النساء والحسن والحسين، لم يذكر فيها الحور العين، مع انه ذكر كل اصناف كل اقسام النعيم. إذا بدي أقراها على نحو العجب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. محل الشيد يبتدئ من هنا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. شوف الكافور مهدد الأعصاب. من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها. فيش عين بتقول بدي اشرب هلا من العين تطلع عين مع جنبك. يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا أحد النعائم الروحي وسيأتي البحث فيها. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ودانية عليهم ظلالها. ما فيش داعي للسعي في الآخرة. تتمنى التفاح ركن الشجرة بميل بصير حتتمك. هذه معنى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. انت ممكن انك تشتهي التفاح من شجر فبتيجي التفاحة لحدك، يعني عفوا تشتهي تفاح تيجي تفاح لحدك، تشتهي تعطف تفاح لتكلا، بينبت لك الله شجرة، بينزل لك الغصن بحيث تكون تفاحته حتمك. تلت الله تطلع بتلاقي شجرة بعيدة تتمنى تاكل من تفاحة، غصن ذلك الشجرة بصير حد منك. هذه وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. شايفين احنا والله اصحون من فضة، بس شايف انت كاسات من فضة بالدنيا؟ فيش كاسات الا من زجاج وبلور بحيث يرى ما في داخلها الى الخارج. في الجنة الكاسات من فضة ويرى ما في داخلها الى الخارج. لذا قال قوارير من فضة حتى ما تتوهم انه قوارير من زجاج او بلور. قوارير من فضة، شوف هذا الارقى، قدروها تقديرا، قدروها. انت بتقدرها مش هي، مش هي مقدره. شو معنى قدروها؟ انت بتتمنى تشرب، الله بيقدر قد الشرب نقطتين، بيخلق لك كاس قد النقطتين، مش انك تشرب نقطتين من كاس بسع لتر. انت والله هلا عندك والله عطش كثير بدك تشرب لك نص بريق من كاس، بيجي الكاس بمقدار شربتك. ما في شيء بالجنة في سؤر، كل شيء قد حاجتك. لذا قال قدروها تقديرا، يعني كل كأس بمقدار شربتك بالضبط. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. الزنجبيل حار، سابقا ذكر البيغيت، وهذه من لقطات القرآن. فيش مرة إلا قلنا خبر عن الإمام بيقول إنه إشاراته مبني على الإشارات، ما هي أحد الإشارات؟ ذكر البارد المهدئ للأعصاب وذكر المهيج لتفهم أشياء. كل الأشياء ما فيناش تحكيها، بس من جملتها إنه وما بينهما من الشرابات كله موجود. كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر عاليهم، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الى هون بينتهي ما ورد في حق اصحاب الجسم. محل الشهد انه ما ذكر الحرم، بس من جهه ثانيه ما ذكر الاكل، وهذا من وصائفه لانه انت ما بتشرب الا بعد الاكل، فامر متيقن لما ذكر الشراب انه يكون هناك اكل. بس المدار وين؟ مدار ذكر الشراب حال كونه له مدخليه باشياء تيني، اما مهدئ للاعصاب او مهيج، والبيت انتفهم. على كل ما دام المولى لم يذكر الحور العين، يعني لم يذكر الحور العين في سوره الدهر، فلا يحصل انه نحن نذكر الاشياء بالتفصيل، نحن نذكر المجمل. ما يمكن ما يحسن ذكره، ويمكن اطول ما بعرف، بس ما يحسن ذكره، اولا المولى جل وعلا ذكر طبعا قبل ما انت الى هذا، كذلك من جملة الادلة انه هو اعظم لذة البكاح، لذا حتى في سورة آل عمران في الاية 14 و15، وهي هي الاية الوحيدة المفرد الغر تتكلم عن ما تلتذ به النفس، قال زين للناس حب الشهوات. بشو بلش؟ الحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بآل عمران أي 14، طلع للآخر، شوف شو قال، أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني هي هالنعم اللي تلتذ فيها في أفضل منا. شو هي؟ قال الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. بل يذكر، ذكر كل نعائم الدنيا، شو ذكر من نعائم الآخرة؟ ذكر شيئين، نعيم الروحي وشيء وحيد من النعيم المادي. أما الوحيد من النعيم المادي قال وأزواج مطهرة، النعيم الروحي قال ورضوان من الله والله بصير به. فإذا هو من مش بس انه ابتدع بذكر النكاح في النعائم الدنيوية، بل واكتفى بذكر النكاح في من النعائم الأخرى، لذا قال وأزواج مطهرة. أما بالنسبة إلى المطهرة، قلنا سابقا انه هي مطهرة من كل دنس، من كل قذارة، من كل نجيس، هي مطهرة من كل ما يمنع من التلذذ حينئذ بها، وأنت تعرف حينئذ ما هي الموينة. بالإضافة إلى ذلك هي مطهرة حتى من العيوب الخلقية، هي تطهر غدا في الآخرة حتى من عاداتها التي لا يليق، التي لا تليق بها. لذلك بتلاقي أن وردت الخبر عن الأئمة، هذا رح يجي بس قبل ما نوصل له حتى نفش بالأوراق، من الممكن يعني أنت المبحثين، من الممكن واحد يقول لي يا سيد طيب هذا بالنسبة إلى الذكور، وبالنسبة إلى الإناث شو؟ بالنسبة إلى الإناث أيضا هي إلى زوج، وعلى فرض أنه هناك يعني طبعا إذا الواحد بالزوج عدة زوجات فكلهم هن برفعه يعني في خيامه، بالإضافة إلى ذلك إله حور. أما بالنسبة إلى الزوجات، إذا كان إلى زوج واحد فكان به دخلت يعني دخل معها الجنة فهو الأولى بها، وإن لم يدخل معها الجنة فهي التي تختار من تشاء من أزواج الجنة. أما إذا كانت لها زوجان متعددان وكل منهما سيدخل الجنة، لمن فيه عندكم؟ هذا ما ورد في الخبر عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قال قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله بأبي أنت وأمي، المرأة يكون لها زوجان فيموتون ويدخلون الجنة لأيهما تكون؟ فقال عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تتخير أحسنهما خلقا وخيرهما لأهله. يا أم سلمة إن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، يعني يكون خيار لإله صح، بس بتختار على قاعدة من هو الأحسن أخلاقا، تختار حينئذ أن يكون الأحسن شيء. أما بالنسبة إلى الأزواج المطهرة، بالواقع في الأخبار من جملة ما وصف في الأزواج المطهرة، طبعا بالإضافة إلى أنهم بيرجعوا شابات، وهذا مفاد قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء في الخبر عن الإمام الصادق، أي خلقنا نساء الدنيا خلقا جديدا عند دخولهن الجنة على هيئات الحور العين، خلقناهن بعد الكبر، بعد الكبر وبعد الهرم خلقا آخر، فجعلناهن أبكارا يعني عذارا دائما. في كل إتيان لا يأتيهن أزواجهن إلا وجدوهن أبكارا، يعني عرضا، العرض أي متحننات على الأزواج، عاشقات لهن، مشابهات لهن في أخلاقه وفي عاداته، هذه معنى عرض. أما من جملة أيضا أنه مطهرات، أنه مطهرات في الأبدان والأخلاق والأعمال، لا يحضن ولا يلدن ولا يتبوضن ولا يبن ولا يفعلن ما يوحش أزواجهن ولا يوجد فيهن ما ينفر عنهن، قد طهرن من جميع المعائب والأدناس. نص خبر عن الإمام صلوات الله وسلامه. طبعا هناك في نصوص كثير مكتفي حينئذ بهذا النص. بيبقى أنه هذه المرأة طبعا هي من جملة أزواجه، وإن كان هانصر بدي يسلق المطر سلق بس بدي يشير لإله وما عاش نحكي فيه لأنه شغلي ما فيش فيها بالضبط، يعني مجلس محترم الواحد يستفع. على كل إن الرجل إله من الحور العين، ما له من الحور العين شو بدك بوصفه، وصف الحور العين مثل أخرى، لأنه تصور بس قاصرات الطرف، حتى لفظ الحور، حتى لفظ العين، الحور هو شدة النور، العين هو شدة الجمال، وفي في كتب الحكمة بيقولوا يعني جمال المرأة له مقياسين، مقياس جميعي ومقياس مجموعي، كل منهما بيتركز بنقطة بالعين، لذا وصفت بالحور العين لشدة جمال العين اللي هو فيها. دعنا من هذا في نشأة لا نحكي. على كل الشيء اللي بدي أشير له انه الرجل المؤمن اقل مؤمن في الجنة له 72 حورية من حوريات، اذا اقل مؤمن بيدخل الجنة المرأة الى الرجال، اقل مؤمن بيدخل الجنة له 72 حورية من حوريات. بيبقى مع كل ما هذا الوصف للحريات العينية تبقى انه كما ورد في الخبر كل امرأة حفظت عفتها وعاشرت زوجها بطلاقة الوجه فهي خير نساء امتي، وتتفضل على الحور العين كفضل على ادنى امتي. طبعا لا يحصل الكلام اكثر من هيك، نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله الا يبيتنا الا على ولايه امير المؤمنين وولايه بنيه المعصومين، وان يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.